إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 مترا. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. نعود مرة أخرى لمستمعينا لنرحب بهم مع بداية استعراض جديد ليوم جديد، هو الأربعاء 6 آذار 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل أكرم أيوب، ويتناول المحطات التالية: الأمم المتحدة عازمة على عودة المفتشين إلى العراق، وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا يجتمعون بالأمين العام قبل لقائه بالوفد العراقي. رئيس الوزراء البريطاني يصدر تحذيرات جديدة للعراق، ونواب بريطانيون يطالبونه بعدم مساندة ضربة أمريكية للعراق، وممثلون عن المعارضة العراقية يعلقون على اجتماعهم بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية. زعيم كردي يطالب بتغيير ديمقراطي في العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف يوم الأربعاء، أعده ويقدمه الزميل ميخائيل ألاندرينكو، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الأربعاء المنوعة سأكون وإياكم وبصحبة الزملاء في لندن باسل الوائلي وأحمد الركابي في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، ومن خلاله نجيب على رسائل الأصدقاء من كل أنحاء العالم، فكونوا معنا. يدعوكم اليوم الزميل ناظم ياسين إلى حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث تتضمن مقابلة مع الخبير النفطي العراقي الدكتور محمد علي زيني حول الصادرات النفطية العراقية، إضافة إلى شؤون اقتصادية أخرى. ومن برامجنا المعادة لهذا اليوم أيضا هناك البرنامج الغنائي المنوع مواويل، حيث تلتقون مع مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي، حيث يأخذكم في رحلة عبر الغناء العراقي الأصيل. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة، كما ويتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته. سيداتي وسادتي، وأنا أودعكم في نهاية هذا الاستعراض السريع لبرامجنا، أهديكم سلاما وتحية من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. مسؤولون أفغانيون يعقدون اجتماعا مع أمراء الحرب في أفغانستان لمناقشة الأوضاع الأمنية المستجدة. الإعلان عن مقتل مئات من مقاتلي طالبان والقاعدة خلال الساعات 24 الماضية. سقوط قتلى في هجوم إسرائيلي جديد على غزة. وزير الخارجية السوري يصل إلى إيران لإجراء محادثات تتركز على مبادرة السلام السعودية. إلى التفاصيل. عقد مسؤولون حكوميون أفغانيون اجتماعا أمنيا تاريخيا مع كبار أمراء الحرب في البلاد اليوم في كابل. الاجتماع تم بحضور الزعيم الأفغاني المؤقت حامد كرزاي وممثل الأمم المتحدة الخاص الأخضر الإبراهيمي، إضافة إلى مشاركة عبد الرشيد دوستم وإسماعيل خان اللذين يقودان عددا كبيرا من المقاتلين. وزير الدفاع الأفغاني محمد قاسم فهيم أبلغ المشاركين في الاجتماع بأنهم سيساعدون في تشكيل نواة الجيش الوطني الأفغاني الجديد لضمان استقلال البلاد ووحدة أراضيها. وللحيلولة دون اقتتال أمراء الحرب الأفغانيين فيما بينهم، أفيد بأن الولايات المتحدة والحلفاء الرئيسيين يدرسون مضاعفة قوات حفظ السلام الدولية في كابل ونشر عناصر منها في مدن كبيرة أخرى. دبلوماسيون صرحوا لوكالة أسوشيتد بريس أمس بأن المحادثات في هذا الشأن كثفت أخيرا، ولكن من غير المتوقع التوصل إلى قرار قبل عدة أسابيع. وفي تطور آخر، أعلن قائد الحملة العسكرية الأمريكية في شرق أفغانستان أن قوات التحالف قتلت مئات من مقاتلي ميليشيا طالبان وشبكة القاعدة خلال الساعات 24 الماضية. الجنرال فرانك هيجنبيك صرح في قاعدة باغرام الجوية اليوم بأن قوات التحالف قضت على الأقل على نصف المقاتلين الذين يبلغ عددهم 700 فرد في جنوب غارديز. وأضاف القائد العسكري الأمريكي أن لدى قوات التحالف الآن ما وصفه بالزخم، مشيرا إلى أنها أفرغت عدة مجمعات من الكهوف المعادية. كما ذكر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة نحو 48 من الجنود الأمريكيين بجروح، لكن نصف هؤلاء قد عاد إلى القتال. يشار في هذا الصدد إلى أن 8 عسكريين أمريكيين لقوا مصرعهم منذ يوم السبت الماضي. على صعيد آخر، يتوقع أن يقوم رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة حامد كرزاي بزيارة إلى برلين في الأسبوع المقبل. المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية أعلن أن كرزاي سيجتمع مع المستشار جيرهارد شرويدر وعدد من كبار رجال الأعمال. زيارة كرزاي إلى العاصمة الألمانية ستبدأ في 13 من شهر آذار الحالي وتستغرق 3 أيام. هاجمت قوات إسرائيلية اليوم أهدافا فلسطينية في غزة، ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وسبعة فلسطينيين على الأقل. القوات قامت خلال الهجوم باقتحام 3 مبان سكنية في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما دمرت مركزين للشرطة ومنزل زعيم الميليشيا الهارب عصام أبو دكة. شهود ذكروا أن أحد الناشطين في حركة حماس لقي مصرعه في انفجار وقع في منزله، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي. وأفيد بأن منزل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة غزة أصيب أيضا بأضرار جسيمة. كما أكد الجيش الإسرائيلي شن ضربة جوية منفصلة على مكاتب حركة فتح في مدينة الخليل. 3 أطفال فلسطينيين أصيبوا بجروح في الضفة الغربية حينما أطلق جنود إسرائيليون النار على قرويين كانوا يرشقون الأحجار عليهم. هذا وقد أسفرت العمليات الانتحارية والهجمات الفلسطينية والضربات العسكرية الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخص من الطرفين. وصل وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع الزعماء الإيرانيين في شأن تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تتركز المباحثات على المبادرة الأخيرة التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله لعقد صفقة سلام مع إسرائيل. اقتراحات السلام السعودية التي لم تعلن بشكل رسمي تتضمن اعتراف الدول العربية بإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة. إيران شككت بالمبادرة السعودية مؤكدة ضرورة أن يتضمن أي حل لأزمة الشرق الأوسط عودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله لمناقشة اقتراحات السلام السعودية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل أكرم أيوب في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة على آخر تطورات الشأن العراقي حسب ما تناقلت تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. من موضوعات الملف العراقي لهذا اليوم، الأمم المتحدة عازمة على عودة المفتشين إلى العراق، وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا يجتمعون بالأمين العام قبل لقائه بالوفد العراقي، ورئيس أمافيك يشارك في اجتماع أنان بوزير الخارجية العراقي. رئيس الوزراء البريطاني يصدر تحذيرات جديدة للعراق، ونواب بريطانيون يطالبونه بعدم مساندة ضربة أمريكية للعراق، وممثلون عن المعارضة العراقية يعلقون على اجتماعهم بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، وزعيم كردي يطالب بتغيير ديمقراطي في العراق. ويضم الملف الذي أعده لكم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأخبار والتعليقات والرسائل ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي اليوم بمحور العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، حيث ذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه مع اقتراب موعد المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري مع الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان غدا الخميس، يتوقع القلة من الناس حصول الأخير على إجابة بنعم أو لا من العراق حول عودة المفتشين. الوكالة لفتت إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في وقت سابق مطالبا بأن تكون المباحثات قصيرة وأن تتم عودة المفتشين إلى العراق وفق الشروط الدولية. وسيركز أنان على قضية عودة المفتشين في جولة المباحثات مع صبري والتي ستستغرق 3 ساعات، وللتدليل على أنه سيقوم بالتركيز على هذه القضية سيشارك هانس بليكس رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة في العراق أنموفيك سيشارك في المباحثات. وكالة رويترز نقلت عن فريد إكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله بأن المباحثات قدر تعلق الأمر بالأمين العام للأمم المتحدة ستدور حول قرارات الأمم المتحدة، وسيكون تركيزه على عملية التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ بحسب تعبيره. دبلوماسيون رأوا أن صبري وفي أحسن الأحوال سيعبر عن الموافقة على تنفيذ الأجزاء الرئيسة من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسيطلب عقد لقاءات أخرى لمناقشة تفاصيلها. ولفت أحد السفراء إلى مخاطر التسويف، كما أشار مسؤول أمريكي إلى أن العراق لابد أن يكون لديه مقترحات ما ينوي عرضها على الأمين العام للأمم المتحدة. وجاء في تقرير آخر لوكالة رويترز للأنباء أن سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى الأمم المتحدة حث كوفي أنان على عدم السماح للعراق بالتملص من الالتزامات الواقعة عليه بالسماح بعودة المفتشين عن الأسلحة، كما اجتمع سفير روسيا لدى المنظمة الدولية سيرجي لافاروف مع أنان، ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مطلع بأن الولايات المتحدة وبريطانيا طلبتا من أنان عدم إبداء اللين، أما روسيا فقد طلبت منه إبداء المرونة. في هذا السياق قالت باربرا كروسيت في صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم الأربعاء أنه بعد مرور 3 سنوات على رفض العراق التعامل مع مفتشي الأسلحة سيجلس الوفد العراقي ولأول مرة وجها لوجه مع هانز بليكس الذي يتولى مهمة التفتيش عن الأسلحة في العراق. كروسيت نقلت عن ديفيد مالون رئيس أكاديمية السلام الدولي وهي مؤسسة بحثية في نيويورك وثيقة الصلة بالأمم المتحدة، نقلت عنه أن التهديدات الأمريكية بضرب العراق قد تكون أثرت على اتجاهات التفكير في دول مثل روسيا وفرنسا والتي لها مصالح تجارية ضخمة مع العراق، وفي حالة الإطاحة بالحكومة العراقية فما الذي سيحل بتلك المصالح حيث تصل ديون روسيا للعراق إلى 8 مليارات من الدولارات. وأضاف مالون بأن صدام حسين قد يكون أخطأ في حساباته مؤكدا على نفاذ الصبر حيال العراق. وقالت كروسيت إن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة وجد أن الوفد العراقي يبدو واعدا، فمستوى التمثيل يشير إلى أن العراق يرغب في إجراء مباحثات عن الخيارات المتاحة أمامه وعلى النحو الذي يراه العراق، لكن ما يراه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة هو خيار الإذعان بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز. نبقى مع محور العلاقات العراقية مع المنظمة الدولية، حيث يتشكك بعض خبراء الشأن العراقي الأمريكي في إمكانية جسر الفجوة بين مواقف الطرفين، الولايات المتحدة تطالب بعودة المفتشين والعراق يطالب بتعليق العقوبات الاقتصادية. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي انتقل إلى نيويورك لمتابعة جلسة المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة، ووافانا بالتقرير التالي من مقر المنظمة الدولية هناك.
وصل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى نيويورك على رأس وفد عراقي كبير لبدء جولة هامة من المباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان غدا الخميس. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستأنف فيها المباحثات بين العراق والأمم المتحدة، وكانت آخر جلسة للمفاوضات قد عقدت في شباط من العام الماضي، وكان من المفروض أن تستأنف المفاوضات في أيار من العام الماضي، ولكن المفاوضات تأجلت إلى أجل غير مسمى. وتعود أهمية هذه المفاوضات لأنها جاءت بعد تهديد الرئيس جورج بوش باستخدام القوة المسلحة ضد العراق إذا لم يسمح العراق بعودة مفتشي الأسلحة الممنوعة. ولكن ما هي فرص نجاح المفاوضات التي ستبدأ غدا؟ تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا.
Depend upon what the Iraqi delegation is coming with. I know that the foreign minister is bringing with him.
هذا يتوقف على ما يحمله الوفد العراقي. وقد علمت أن وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي سيصطحب معه مسؤولين متخصصين في القضايا التي ستبحث مع الأمين العام كوفي أنان. الأول هو الجنرال حسام أمين الذي كان مسؤولا عن التنسيق مع لجنة أنسكوم، أما الثاني فهو السفير العراقي السابق في نيويورك سعيد حسن. وهذا يدل على جدية الوفد العراقي، ولكننا لا نعرف إذا كان الوفد على استعداد لتلبية مطالب كوفي أنان بخصوص عودة المفتشين الدوليين وضمان حرية عملهم. ولذلك فإن هذا الاجتماع قد يكون اجتماعا قصيرا، وقد يكون بداية لسلسلة اجتماعات.
هذا وألمحت صحيفة بابل أن العراق قد يسمح بعودة المفتشين الدوليين إذا تم الاتفاق على فترة محددة لعمل المفتشين، يرفع بعدها الحصار الاقتصادي إذا لم يعثر المفتشين على أدلة تثبت أن العراق ما زال يطور الأسلحة الممنوعة. وردا على هذا النبأ، قالت دبلوماسية بريطانية لم تشأ ذكر اسمها لإذاعتنا أنه لا يمكن الاتفاق على فترة محددة لعمل لجنة أنموفيك. هذا ويخشى تشارلز دولفر أن تنتهي المفاوضات بين كوفي عنان وناجي صبري بقبول بعض الشروط العراقية لعمل مفتشي لجنة أنموفيك.
I'm very skeptical that they would allow UNMOVIC in under the conditions.
أنا أشك أن العراق سيسمح بدخول مفتشي لجنة أنموفيك وقبول الشروط التي تمكنهم من القيام بعملهم بشكل مرض وبحرية كاملة، ولكن قد يتم الاتفاق على دخول مفتشي أنموفيك من منطلق أن دخولهم حتى بعد الموافقة على بعض طلبات العراق أفضل من عدم وجود مفتشين على الإطلاق. ورغم ذلك أنا أعتقد أن هذا التطور سينطوي على مخاطر كبيرة، ولذلك يجب أن ننتظر ونرى كيف ستنتهي المفاوضات بين الطرفين.
وأعرب تشارلز دولفر عن تخوفه من أن يحاول العراق خداع مفتشي لجنة أنموفيك إذا سمح لهم العراق بالدخول.
That's the tactic that they began in 1991 when they provided to UNSCOM.
لقد اعتمد العراق هذا الأسلوب التكتيكي منذ عام 90 و 1900 عندما قدمت الحكومة العراقية للجنة أونسكوم جزءا من برنامج إنتاج صواريخ سكود بهدف إخفاء باقي البرنامج الذي ينتج هذه الصواريخ. ثم طالبت الحكومة العراقية آنذاك لجنة أونسكوم للتفتيش برفع العقوبات الاقتصادية، ولقد استخدم العراقيون هذا الأسلوب أكثر من مرة، ولكن هذه المرة فإن الأمر أكثر صعوبة والمخاطر على العراق أكبر، ولذلك أتوقع أن يبدأ العراقيون دورة طويلة من المفاوضات مع الأمم المتحدة.
ومن جهته أكد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيطالب الوفد العراقي بالسماح بدخول مفتشي الأسلحة الممنوعة، ورفض الخوض في التهديد الأمريكي باتخاذ تدابير عسكرية إذا رفض العراق السماح للمفتشين الدوليين بالدخول. كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة.
إنني سأبحث مع الوفد العراقي ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والسماح بعودة المفتشين الدوليين للعراق. أما بخصوص نوايا الولايات المتحدة فأنا لا أتحدث باسم واشنطن، ولكني لا أرى أدلة أو مؤشرات تفيد أن هجوما أمريكيا محتملا ضد العراق قد يحدث الآن، وأفضل عدم التعليق على ذلك.
هذا ويرجح المراقبون أن تقتصر المفاوضات على جلسة واحدة صباح غد الخميس. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
وحول الموضوع ذاته أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس تنظر باهتمام بالغ إلى الاجتماع الذي سيعقد غدا بين العراق والأمم المتحدة، وإلى أن باريس لا تقبل بوضع العراق لشروط من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن، وتدعو إلى ضرورة تطبيق القرارات دون تجزئة، وتعطي الأولوية الآن لعودة المفتشين. هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى يعرضها لنا مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري في تقريره التالي.
تربض فرنسا تأييد شمولية المفاوضات بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي، معرفة منها بصعوبة التوصل إلى حل مقبول بشأن كافة الملفات، فيما الأكثر أهمية بالوقت الحاضر هو الاتفاق على كيفية عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، على حد قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو، والذي علمت من خلاله إذاعة العراق الحر وجود رغبة فرنسية كبيرة في خروج مشاورات الغد بنتائج تسهل فتح صفحة جديدة من العلاقات الدولية مع العراق على حد قوله. وطبقا لما يقوله ريبازو، فإن التعرف على حقيقة ما يجري داخل العراق لا يمكن التأكد منه بدون وجود مراقبة دولية متخصصة. ومن هنا يضيف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، يأتي تصميمنا على عودة فرق التفتيش واعتبار العراق ذلك الطريق الوحيد لحلحلة أوضاعه بشكل عام، مشددا على تفادي فرض الشروط بأية صيغة من الصيغ وإظهار القدر العاني من الجدية والمسؤولية لدفع الأمور في الاتجاه الذي يجب أن تكون عليه الأوضاع، أي السماح لمفتشي الأمم المتحدة بممارسة واجباتهم بحرية والسهر على استقرار المنطقة من الناحية الثانية، بحيث تكون المشاركة في تخفيف معاناة الشعب العراقي هي النقطة التي تلتقي عندها كل الجهود على حد قوله. وفي السياق ذاته استبعد أحد المشرفين على الملف العراقي في الخارجية الفرنسية، استبعد فشل المفاوضات بين العراق والأمم المتحدة لأن ظروف شباط من السنة الماضية مختلفة عن واقع الحال حسب رأيه، وأن العراق حسب الكثير من معلوماتنا الخاصة يريد نزع فتيل الأزمة بأقل الخسائر، وذلك من خلال القبول بعودة فرق التفتيش وفق ضمانات دولية لا نجد مبررا للاعتراض عليها، يضيف هذا الدبلوماسي، طالما أنها ستسهل الجهد المتخصص لفرق التفتيش وتحول دون الاجتهاد في تنفيذ مهام من أخرى على حد قوله. وحسب معلومات فرنسية رسمية خاصة بالإذاعة، فإن سفير باريس لدى مجلس الأمن الدولي جان دافيد بلوفيت سيجري اتصالات تشاورية مع الوفد العراقي لتوضيح حقيقة الموقف الفرنسي والأوروبي من مسألة عودة فرق التفتيش، وهذه المرة وفق آلية عمل جديدة، وإنه وفي حال نجاح مفاوضات الغد فإن الوزير الحديثي سيختار باريس إحدى محطاته في طريق عودته إلى بغداد، على اعتبار أن أولويات المرحلة المنتظرة بحاجة إلى إعادة تأهيل حقيقية لعلاقات بغداد الأوروبية والفرنسية منها بشكل خاص. تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الفرنسية العراقية ما زالت بين مد وجزر مع الإقرار بوجود درجة مقبولة من الاستقرار على أمل دخولها مرحلة جديدة إذا تم إقرار عودة فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، في حين من المتوقع أن يحدث العكس تماما إذا رفض هذا الخيار، وهو ما تستبعده باريس كثيرا، لأنها ترى بأن الملعب العراقي لا يحتمل تحريك الكرة إلا باتجاه واحد، هو فتح صفحة جديدة من العلاقات مع الأمم المتحدة، لأننا يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية نراه الطريق الأقصر لتفادي المفاجآت السياسية والعسكرية في المنطقة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
أواصل مستمعي الكرام تقديم الملف العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ. في محور آخر، أشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وفي أشد تحذيراته وضوحا حتى الآن إلى أن عملا ضد العراق وزعيمه صدام حسين بات وشيكا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية تحذير بلير لصدام بعدم التقليل من قيمة تصميم المجتمع الدولي على منعه من تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل. ولفت بلير إلى أن الفشل في مواصلة كبح جماح صدام حسين سيحولها بسهولة إلى أزمة دولية. وأضاف بلير قائلا بأن القدرة على احتواء التهديد الذي يمثله صدام طيلة المدة الماضية لا تعني أن الخطر قد زال، فصدام ما زال يواصل برامج أسلحته الكيميائية والبيولوجية، كما يقوم بتطوير صواريخ بعيدة المدى لحملها. وقال بلير إن القيام بعمل ضد العراق يتطلب المشاورة، ورغم أن العراق في موقف دفاعي في الوقت الحاضر، إلا أن من مصلحة الجميع مواجهة هذه التهديدات بالتصميم والإرادة، مؤكدا على ضرورة أن لا يظن صدام خطأ بأن المشاورات التي تجريها الولايات المتحدة مع الحلفاء بأنها دليل على الضعف. على الصعيد نفسه، وقع 39 نائبا من مجلس العموم الثلاثاء مذكرة تدعو رئيس الوزراء توني بلير إلى عدم المشاركة في عمل عسكري أمريكي ضد العراق لحمله على الموافقة على فرق التفتيش الجديدة. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن هؤلاء النواب وهم من حزب العمال الجديد بزعامة توني بلير أكدوا أنهم يشاطرون موقف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي اعتبر أن مهاجمة العراق في هذه المرحلة لن يكون أمرا حكيما. ودعا النواب توني بلير من جهة أخرى إلى استخدام نفوذه لحمل العراق على قبول استمرار عمليات تفتيش أسلحته. وفي المقابل دعم 6 نواب محافظين في مذكرة أخرى فكرة القيام بعمل عسكري، داعين بلير إلى توضيح موقفه. من جانب آخر، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بن برادشو اجتمع مع ممثلين عن 4 فصائل من فصائل المعارضة العراقية. أياد علاوي زعيم جماعة الوفاق الوطني العراقي المعارضة صرح بأنه يعتبر الاجتماع مؤشرا على تبدل هام في الموقف البريطاني، وأنه يظهر الاهتمام المتزايد والعمل الفعال نحو الأوضاع في العراق ونحو المعارضة العراقية. لكن وزارة الخارجية البريطانية دعت الاجتماع بأنه روتيني وأنه أحد الاجتماعات التي تعقد بانتظام مع المعارضة العراقية في لندن. وصرح مصدر في الخارجية البريطانية رفض الكشف عن هويته بأن الخارجية تعقد اتصالات منتظمة مع المعارضة، وأن الاجتماع يأتي في هذا السياق، مضيفا أنه تم مناقشة الأوضاع في العراق ومطالبة بريطانيا العراق بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والسماح بعودة المفتشين عن الأسلحة. وقد حضر الاجتماع المذكور من قوى المعارضة العراقية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وقال علاوي أن برادشو أكد الدعم البريطاني لفصائل المعارضة العراقية وحثها على بذل المزيد من الجهود لفتح حوارات مع الدول الأوروبية حول الأوضاع في العراق. وأعلم برادشو الفصائل العراقية المعارضة أن الكلام عن ضربة عسكرية ضد العراق هو أمر سابق لأوانه، لأن الجهود منصبة في الوقت الحاضر على الوسائل السياسية لإرغام العراق على القبول بعودة المفتشين عن الأسلحة. لكنه برادشو أشار إلى أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف اليدين في حال امتناع العراق عن إبداء التعاون مع الأمم المتحدة. وكالة الأنباء أشارت إلى مقالة للرأي نشرت أمس الثلاثاء في صحيفة التايمز البريطانية، وقال فيها وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن صدام زاد من جهوده للحصول على المواد النووية، وكان بإمكانه امتلاك قنبلة نووية في هذا الوقت لو أن العقوبات ضد العراق لم تكن مفروضة. حول موضوع لقاء فصائل من المعارضة العراقية مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، كان للزميل أحمد الركابي في لندن هذا اللقاء مع حامد البياتي الذي مثل جماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
في الحقيقة اللقاء كان لتبادل وجهات النظر مع الوزير البريطاني للشؤون الخارجية بن برادشو، الذي أكد أنهم يتشاورون مع الولايات المتحدة ومع حلفائهم الأوروبيين حول الأوضاع في العراق، وقال أن العراق لابد أن يطبق قرارات الأمم المتحدة، وإلا فإنه سيواجه النتائج المترتبة على رفضه تطبيق هذه القرارات. كما أكد هناك مداولات مع الدول العربية، وأنه التقى بوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة وزارة الخارجية التي عقدت، وأن الجميع متفق على ضرورة تنفيذ العراق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وبغير ذلك فإن هناك نتائج تترتب على هذا الرفض.
طيب ماذا عن العلاقة بين الحكومة البريطانية والمعارضة العراقية؟ هل سنشهد تعاون أكبر في الأيام القادمة؟
في الحقيقة كان هناك مداولات حول الأوضاع في داخل العراق وحول موضوع الجيش وأوضاع الضباط في داخل الجيش واحتمال تحرك داخلي في داخل العراق، واتفق في نهاية اللقاء على استمرار مثل هذه اللقاءات وتبادل وجهات النظر بين المعارضة العراقية وبين الحكومة البريطانية للتداول حول أوضاع العراق وحول تطور الأوضاع التي تخص المعارضة العراقية والعراق بشكل عام.
طيب هل لمستم خلال اللقاء مع الوزير البريطاني أن بريطانيا قد تشارك في عمل عسكري ضد النظام العراقي؟
ما أشار إليه الوزير من مداولات مع الولايات المتحدة يوحي أن هناك بشكل عام خط ساخن بين بريطانيا وبين أمريكا. وكما نعلم من المواقف المعلنة أن بريطانيا أعلنت في حالة توجيه ضربة عسكرية للعراق من قبل أمريكا فإن بريطانيا ستشارك، لكن بريطانيا تتشاور مع حلفائها الأوروبيين كما أشارت ومع دول المنطقة قبل الإقدام على مثل هذه الأعمال. ولكن بشكل عام الانطباع الذي لمسناه من الوزير أن هناك رغبة عامة في رؤية نهاية لهذا الوضع في العراق، الوضع الشاذ، حيث أن النظام يتمرد على القرارات الدولية ويمارس القمع اليومي بحق أبناء الشعب العراقي ويهدد دول الجوار ويمتلك أسلحة الدمار الشامل ويدعم الإرهاب الدولي. كل هذه الأسباب تجعل جميع دول المنطقة ودول العالم تشعر أن لا بد من وضع حل لهذه الأوضاع الشاذة في العراق، ولعل هذا يشير من بشكل غير مباشر إلى وجود قرار بأن هذا النظام لابد أن يزول وأن يخلف بنظام يمثل الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وقومياته، نظام يمثل الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي.
بالمقابل حملت صحيفة عراقية على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير واصفة تصريحاته بأنها استفزازية على نحو صارخ في اتهام العراق بمحاولة تكديس أسلحة الدمار الشامل. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة بابل المملوكة لعدي نجل الرئيس العراقي أن بريطانيا اتخذت على الدوام خطا استفزازيا نحو العراق، لافتة إلى قيام رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر بدق طبول الحرب التي عجلت بالعدوان على العراق عام 91. وأضافت الصحيفة أن بلير اتخذ نفس النغمة الاستفزازية ضد العراق. على صعيد آخر، دعا زعيم كردي عراقي بارز إلى تغيير ديمقراطي للنظام في العراق بمشاركة القوى من داخل البلاد بدلا عن التدخل العسكري من الخارج. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت إلى أن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني وبعد أن أجرى مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية صرح لمراسلي الصحف بأن حزبه يؤيد التغيير الديمقراطي في العراق عن طريق القوى الديمقراطية والتقدمية العراقية. وأعرب طالباني عن ترحيبه بالدعم الخارجي للقوى الديمقراطية العراقية، لكنه أكد على وقوف الاتحاد الوطني ضد التدخل الأجنبي في العراق. وتأتي تصريحات الزعيم الكردي في وقت تزداد فيه المخاوف من ضربة أمريكية للعراق لمعارضته عودة المفتشين. طالباني كرر إشارته إلى عدم تحبيذه فكرة الإطاحة بصدام من دون توافر البديل المناسب. وكالة الأنباء لفتت إلى أن آراء طالباني يشارك فيها الزعيم الكردي الآخر مسعود بارزاني. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع من مراسلة الإذاعة في أنقرة سعادة أوروج.
يواصل زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني محادثاته في أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي غدا زعيمي حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وحزب الشعب الجمهوري دينيس بايكال. وكان طالباني أجرى أمس محادثات مع نائب رئيس الوزراء مسعود يلمز ومسؤولين في جهاز الاستخبارات الوطنية المعروف باسم ميت. ممثل الاتحاد الوطني في أنقرة بهروز جلالي قال لإذاعة العراق الحر إن هذه المحادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المناطق الكردية في شمال العراق وتركيا بما في ذلك على الصعيد الاقتصادي. يشار إلى أن مسألة التركمان في العراق أثيرت خلال المحادثات بين طالباني ونائب وزير الخارجية أوغر زيال. وفي هذا السياق أكد طالباني أن التركمان يجب أن يلعبوا دورهم في عراق ديمقراطي في المستقبل.
من جانب آخر، قام رئيس الإدارة المحلية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل بافتتاح معرض تجاري إيراني مؤكدا على العلاقات الحسنة والتعاون مع طهران. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة في أربيل أحمد سعيد.
دعا نيتروان البارزاني رئيس مجلس الوزراء في حكومة كردستان العراق وسردار مسجدي ممثل الحكومة الإيرانية في مراسيم افتتاح المعرض الثاني لمؤسسة نبي أكرم الثقافية الإيرانية في أربيل إلى تمكين أواصر الصداقة والعلاقات بين أقليم كردستان العراق وجمهورية إيران الإسلامية وأشاد بالتعاون القائم بين الجانبين الآن ومنذ قيام حكومة أقليم كردستان العراق، وكذلك بالعون الذي قدمته إيران إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والشعب الكردي في أيام الشدة والمحن. وفي كلمة له ألقاها أمس نيتروان البارزاني عند افتتاح المعرض، أشار البارزاني إلى التقدم الملموس في العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بين كردستان العراق وإيران، وأعرض عن أمله في أن تساهم علاقات الصداقة بين الطرفين في خدمة الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وآسوريه وكردانه، وأن العلاقات المتنوعة القائمة بين مؤسسات كردستان العراق وإيران الآن وفي المستقبل هي علاقات بين الشعوب العراقية كافة وإيران، وستدر بالخير عليهما. وبالنسبة للقضية الكردية في العراق، قال البارزاني بأن حلها يتم في إطار عراق فيدرالي ديمقراطي برلماني، وبأنه يأمل بحل القضية العراقية حلا سلميا وبكل تقدم يحصل في المجالات الاجتماعية وغيرها بين أهالي العراق وإيران لوضع أساس لمستقبل أفضل. وفي ختام كلمته قيم نيسيروان البارزاني عاليا دور إيران في دعم إقليم كردستان العراق معنويا وثقافيا، وبأنها الدولة الوحيدة في المنطقة تواصل اهتماماتها بكردستان العراق ودعمها لها. فيما قال السردار مرسي وفي كلمة له أيضا لأن العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني علاقات استراتيجية وتاريخية، وبأن تشهد هذه العلاقات في المستقبل المنظور التطور والتوسع. واستعرض أشكال الدعم الإيراني للحزب الديمقراطي الكردستاني في الماضي في المجالات العسكرية والحربية، وبأن إيران ستقدم العون لكردستان العراق في مجالات الإعمار وتحقيق السلام والأمن، وبأن إيران أيضا تتطلع إلى السلام والصداقة والأخوة مع جيرانها. مع رغم بأكرم شهد أمس إقبالا شديدا من جانب المواطنين عليه، واستأثر في الوقت عينه اهتمامات الأحزاب ووسائل الإعلام على اختلافها في الإقليم. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي خبر مختلف، استنكرت إيران احتمال قيام الولايات المتحدة بضرب العراق الذي أثار معارضة شديدة من قبل الدول العربية والأوروبية على حد سواء. وكالة فرانس بريس الأنباء التي أوردت النبأ قالت إن وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني أشار إلى معارضة إيران لهجوم على العراق، مؤكدا على أهمية وحدة التراب العراقي، وذلك عقب إجراء محادثات مع نظيره الأرميني. وفي موضوع آخر، أعرب السفير العراقي لدى الأمم المتحدة عن رفضه مبادرة السلام التي عرضها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله. وكالة أسوشيت بريس الأنباء نقلت عن محمد الدوري قوله إن الأمير عبد الله لا يملك الحق بالكلام نيابة عن الشعب الفلسطيني وأن يقول بأن الدول العربية ستقبل بإسرائيل. وقال الدوري بأن الفلسطينيين لهم الحق في تقرير مستقبلهم وليس القادة العرب، وأن هذه المسألة ليست مسألة عراقية أو سعودية. وأضاف الدوري أن موقف الحكومة العراقية الواضح هو أن الأمر يعود للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بتقرير المستقبل. وأخيرا، ذكرت وكالة فرانس بريس الأنباء أن حجم الصادرات النفطية العراقية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء قد ازدادت في الأسبوع الماضي من 10.3 مليون برميل إلى 17.4 مليون برميل، مسجلة بذلك أعلى رقم منذ 3 شهور بحسب مصادر الأمم المتحدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي.
تناولت صحف عربية صادرة اليوم قضية العراق من زوايا مختلفة. من إذاعة العراق الحر، هذا ميخائيل ألندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لهذه الصحف. وأبدأ بقراءة عدد من أبرز العناوين صحبة الزميلة زينب هادي.
تشيني يبحث مع بلير الملف العراقي.
ألمانيا تطالب بقرار دولي قبل توجيه ضربة أمريكية للعراق.
وزير الدولة البريطانية يستقبل وفدا من المعارضة العراقية.
أنان ينتظر من الحديث موافقة عراقية على عودة المفتشين.
واشنطن تدعو إلى مؤتمر عام للمعارضة.
صدام يحمل العنف على بلير وبغداد متفائلة بالحوار مع أنان.
طالبان في أنقرة يحاول تبديد مخاوفها من دولة كردية في العراق.
مزيد من الخلافات حول مؤتمر الضباط العراقيين في واشنطن.
فرنسا والتغيير في العراق.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى تفاصيل بعض هذه العناوين. تطرق تقرير في صحيفة الحياة اللندنية إلى موضوع عقد مؤتمر للمعارضة العراقية في إحدى البلدان الأوروبية، ونسبت الصحيفة إلى اللواء الركن فوز الشمري الذي وصفته بأحد أركان حركة الوطنيين العراقيين أن المؤتمر يبحث في المستجدات ويخرج بتصور لبرنامج وطني عراقي مستقبلي. أما بالنسبة إلى النيات الأمريكية لتوجيه ضربة إلى العراق، فأعلن الشمري أن كل التصريحات الأمريكية يوحي بردع النظام العراقي وترويعه لدفعه إلى قبول القرارات الدولية، ولذلك علينا أن نبني تصوراتنا على أساس احتمالين: ضربة لإسقاط النظام أو قبول عودة المفتشين، على حد تعبير الشمري.
مستمعين الكرام، قبل أن نواصل عرض بقية التفاصيل نستمع إلى تقرير وافانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين يعرض فيه للشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
في صحيفة العرب اليوم يقول موسى القلاب أن أسباب قرار التأجيل بشأن الحرب على العراق هي أسباب سياسية محضة تتعلق بوجود تناقضات واختلافات في وجهات النظر الأوروبية مع وجهة النظر الأمريكية والبريطانية، وهي أسباب ليست عسكرية تتعلق بعدم وجود أنظمة توجيه وضبط للأسلحة والقذائف الأمريكية. وفي الأسواق يقول يحيى محمود أنه عندما تعتبر الدولة العراقية أن وقف الانتفاضة الفلسطينية جريمة وكفر، ودون أن تتمكن هذه الدولة من تقديم شيء ملموس للفلسطينيين لتعزيز دفاعاتهم بوجه المذبحة التي ترتكب يوميا ضدهم، فأنه لا يمكن إلا استذكار ما يثار بين حين وآخر من ارتباط شرطي بين الهجوم الأمريكي المتوقع على العراق لتهدئة الأوضاع والعودة للمفاوضات في فلسطين. وتنشر الأسواق حديثا بوزير الخارجية العراقي ناجي صبري أكد فيه أن العلاقة الأردنية العراقية طيبة وجيدة وتسير وفق المسار الذي يستجيب لرغبة الشعبين والقيادتين الأردنية والعراقية، ويمارس الوزراء العراقيون والأردنيون مراجعة حلقات هذه العلاقة بقصد التطوير والتحديث وبما يناسب مستجدات واتساع مجالات التعاون. ووصف صبري علاقات بلاده بالدول العربية بأنها جيدة وتتقدم في كافة المجالات، وقال إن الحالة مع الكويت متروكة للأمين العام لجامعة الدول العربية الذي سيطرح مشروعا وأفكارا في قمة بيروت يوافق العراق عليها منذ الآن. وهاجم صبري المعارضة العراقية قائلا إن عدد أفرادها لا يزيد على أصابع اليد، وقال إن العراقيين المقيمين خارج العراق هم جزء منه، وأضاف أن الجبهة الداخلية العراقية صلبة وأقوى من أي وضع مر به العراق في السابق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أما الكاتبة اللبنانية في صحيفة الحياة اللندنية راندا تقي الدين فقدمت في مقالة وجهة نظرها في العلاقات الفرنسية الأمريكية على خلفية حرب التصدي للإرهاب عموما والتحركات الأمريكية حول العراق خصوصا. وأكدت المقالة أن قول الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن ليس هناك خلاف فرنسي أمريكي حول الحرب على الإرهاب لا يعكس تناقضا مع انتقادات وزير الخارجية الفرنسي هوبر فيدرين للسياسة الأمريكية، على حد تعبير الكاتبة.
وتابعت أن تصريح فيدرين عن ضرورة استخدام الولايات المتحدة سلطتها ونفوذها كدولة عظمى بمسؤولية لا يعتبر أن الجدل الأمريكي الفرنسي حول هذا الموضوع ناتج عن خلاف أو توتر في العلاقات. ونقلت عن الوزير الفرنسي قوله إن مثل هذا الجدل شرعي وصحي. وانتقلت الكاتبة إلى الموضوع العراقي فقالت إن احتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق يشغل بال المسؤولين الفرنسيين، ومضت قائلة إن الجميع في فرنسا متفق على أن نظام العقوبات في العراق فشل، وأن الأوضاع الإنسانية للشعب العراقي لا تحتمل، وأن المستفيد الأول من العقوبات هو نظام صدام حسين بحسب رأيها. وشرحت الكاتبة بإيجاز الموقف السلبي للدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا من النظام الحاكم في العراق، مضيفة أن الدول الأوروبية لا تثق بالأسلوب الأمريكي في التعامل مع صدام. وأعادت المقالة إلى الأذهان عبارة دبلوماسية تكساس التي أطلقها وزير التعاون الفرنسي على التعامل الأمريكي مع العراق والضربة المحتملة ضده. وأردفت المقالة أن مصدرا دبلوماسيا مطلعا رجح أنها قد تتم في كانون الأول المقبل. واختتمت المقالة بالقول بأنه تدرك فرنسا مدى خطورة السعي إلى تبديل النظام في العراق والعواقب التي قد تترتب عن ذلك، ولذا فإنها تحذر من مجازفة أمريكية تشكل خطرا كبيرا على المنطقة على الرغم إدراكها الظلم الذي يعانيه الشعب العراقي من هذا النظام، على حد تعبير المقالة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل عرض صحف عربية صادرة اليوم تناولت الشأن العراقي. ننتقل الآن إلى بيروت حيث مراسلنا علي الرماحي قرأ صحفا لبنانية ووافانا بالتقرير التالي.
في صحيفة المستقبل يكتب مراسل الصحيفة من تركيا قائلا أن الزعيم الكردي العراقي جلال الطالباني أكد في تركيا أن الأكراد لن يقبلوا بتغيير الدكتاتور الحالي بدكتاتور آخر، وإنهم ضد أي عمل عسكري أمريكي أو غزو خارجي للعراق، بل هم مع التغيير الديمقراطي بإرادة الشعب العراقي وحده. يضيف مراسل الصحيفة أن اعتذار رئيس الوزراء التركي بولند أجاويت عن استقبال الطالباني فهم في تركيا على أنه استجابة تركية للتحذيرات العراقية من استمرار أنقرة في معاملة الزعماء الأكراد العراقيين معاملة رسمية لا سيما على مستوى الرؤساء. وهي تحذيرات جاءت خلال مباحثات وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي مع رئيس الوزراء التركي ووزير خارجيته في اسطنبول أواسط الشهر الماضي خلال المحادثات على هامش منتدى الحضارات. إلا أن الطالباني يقول مراسل المستقبل التقى بدلا عن ذلك بنائب رئيس الوزراء التركي ومسؤولين في قيادة الأركان. صحيفة النهار علقت على ندوة حول مستقبل العراق عقدت في بيروت مؤخرا بالقول إن ما يميز هذه الندوة عن غيرها من الندوات المنعقدة حول الموضوع العراقي عدة أمور، منها أن المنظمين لها حريصون على العراق كبلد وعلى شعبه وليس على النظام السياسي فيه، مما جعل الندوة متواضعة في إمكاناتها. كما أن المتحدثين العراقيين فيها حرصوا على عرض وجهي المشكلة العراقية، الخارجي ممثلا بالعقوبات والداخلي بالوضع العراقي والقمع الحكومي. تختم الصحيفة بالقول المتحدثون خلصوا إلى أن الحل يكمن في إقامة الديمقراطية، لكن الديمقراطية لا يمكن أقامتها بدستور وقوانين فوقية، بل بتوفير قاعدة شعبية واعية لمتطلبات الديمقراطية وأهميتها. علي الرماحي، بيروت.
وفي مقالة رأي أخرى نشرت في صحيفة الحياة اللندنية بقلم الكاتب الكويتي محمد الرمايحي تحت عنوان التغيير في العراق والحلق الأضعف، جاء أن هناك مدرستين للتحليل السياسي سادت في الآونة الأخيرة لدى المعلقين العرب حول شأن العراقي، الأولى مفرطة في التفاؤل والثانية مفرطة في التشاؤم. وأضاف الكاتب أنه بين هاتين المدرستين حلقة أضعف تتمثل في الخليج. وتابعت المقالة أنه من المفرطين في التفاؤل من يقول إن هناك تغييرا قادما لا شك في بغداد، ويشير إلى حقائق وتحليلات تؤدي إلى توقع هذا التغيير. وأوضحت أنه من أبرزها النشاط الواضح في العمل السياسي والدعائي للولايات المتحدة وحلفائها تجاه الوضع القادم في العراق، وزادت أن ثمة تلميحات أخرى تشير إلى تورط النظام العراقي في الإرهاب الدولي. وفيما يخص حل عسكري للقضية العراقية، فأشارت الصحيفة إلى أن العراق ليس أفغانستان، فهو أكثر أهمية استراتيجية واقتصادية، وهو أيضا له إطلالة على منطقة الخليج ذات المخزون الاستراتيجي من الطاقة.
أما المدرسة المفرطة في التشاؤم فإنها تقول إن التهديدات التي يسمع لها ضجيج هائل في الإعلام الغربي هي تهديدات شكلية، فالنظام العراقي الحالي هو ضرورة غربية وليس ضررا حسب رأي المتشائمين الذي نقلته المقالة. وأردفت أن النظام العراقي قابل وقادر على أن يقدم تنازلات أكثر فأكثر بكثير من غيره، كما أن فرط حلقات العراق قد يؤدي إلى أضرار مؤكدة أكثر بكثير من الفوائد المحتملة. ووصل الكاتب أنه في هذه الحال فإن الشعب العراقي بفئاته المختلفة وبقواه الراغبة في التغيير سيجد نفسه محبطا، فيساير الوضع القائم على أنه كان دائما على حق فيما اتخذه من إجراءات وسياسات، فتتقاعس قوى التغيير بل تنقلب إلى مناصرة للسياسات القائمة على حد قول الصحيفة. واختتمت المقالة بفقرة فحواها أنه في أي من الحالين تبقى منطقة الخليج هي الحلقة الأضعف، فهي التي ستتحمل أضرار التغيير أو البقاء، وستقدم لها لائحة طويلة بالاستحقاقات.
سيداتي وسادتي، ونختم هذا العرض للصحف العربية بتقرير صوتي لمراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قال إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام في مقاله المنشور اليوم أن الوضع العراقي لم يكن بعيدا عن بؤرة اهتمام القمة المصرية الأمريكية نظرا لما يحيط به من مخاطر تثير القلق في المنطقة. وأضاف نافع أن الرئيس المصري حسني مبارك أكد أن مصر ضد ضرب أي دولة عربية وضد ضرب العراق، لكنه أوضح أن وجهة النظر المصرية ترى أنه يتعين على العراق الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الجميع حتى تعود بغداد إلى الصف العربي. وفي الأهرام أيضا أعلن محافظ الفرعونية بالكويت إبراهيم الدعيج الصباح في حوار خاص للصحيفة المصرية أن بلاده لن تقبل في قمة بيروت ما وافقت عليه في قمة عمان ورفضه العراق. وتساءل الدعيج من قسم ظهر الأمة العربية في 2 أغسطس عام 1990 وما زلنا نعاني جميعا من آثار الغزو للآن، وقال إن الأمة العربية مطالبة بأن تحاسب صدام على خراب البيت العربي على حد تعبيره. وأضاف الصباح إننا لا نقبل الاجتهادات للخروج من الإطار الدولي أو البحث عن تخليجة عربية للقرارات الدولية من خلال لجنة عربية أو غيرها، ونحن لن نقبل إلا بالإفراج عن الأسرى وعودة الممتلكات وإنهاء الوضع بدون تبريرات الرئيس العراقي التي يدعي فيها أنه لا يوجد لديه أسرى وقد يكون لديه متخلفون ولا يريدون العودة للكويت. ورغم أن هذا التصريح يمثل 5% من الاعتراف على حد تعبيره، وقال نحن متمسكون بالقرارات الدولية التي وافق عليها العراق بعد انتهاء الغزو وحرب التحرير، وأمام ذلك أقول للجميع ليس هناك أي مجال للاجتهاد. وفي صحيفة الجمهورية كتب سمير رجب في مقاله المنشور اليوم أن مصر حرصت خلال لقاءات الرئيس مبارك في واشنطن على تبيان خطورة ضرب العراق والتداعيات التي يمكن أن تؤديها العمليات العسكرية تجاه أراضيه وتجاه أبنائه، وكيف أن هذه العمليات ستزيد من العداء ضد الولايات المتحدة الأمريكية ليس من جانب العراقيين فقط أو العرب بل من قوى عديدة في العالم على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.